بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الحج عند قول المصنف رحمه الله باب صفة الحج، باب صفة الحج، بعد أن ذكر المؤلف في الباب الذي قبله باب دخول مكة ما يفعله القادم إلى مكة من طواف القدوم والسعي أو طواف العمرة إذا كان متمتعا، والسعي سعي العمرة، ثم يتحلل بعد ذلك إذا كان متمتعا، ثم يجلس في مكة. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك، تبدأ أعمال الحج تلي أعمال التي تتعلق بطواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للقارن المفرد، وبالنسبة للمتمتع بعد أن يطوف ويسعى للعمرة ويتحلل بحلق أو تقصير، يجلسون في مكة، يجلسون في مكة سواء كانوا في حدود الحرم أو خارج حدود الحرم أو قريبا من المسجد الحرام، يعني في عند بيوت مكة أو بعيدا عنها، أو في العزيزية أو في الشرايع أو في شمالها أو غربها أيا كان. فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة، سيأتي الآن يتكلم المؤلف عن الأعمال التي تبدأ بعد ذلك وسنتكلم الآن عنها. يقول المصنف رحمه الله باب صفة الحج. الآن سيتكلم المؤلف عن صفة الحج، أي الأحكام المتعلقة ماذا بالحج. نعم، بدأنا أعمال الحج بماذا؟ نحن بدأنا بالإحرام، والإحرام المقصود به هو نية الدخول في النسك، وقد أدينا أو أدى الحاج جزءا من أعمال الحج إذا كان قارنا أو مفردا بالإحرام، أي نية الدخول في النسك والتلبس بالإحرام ولباسه والشروع بأعماله من الميقات، وقدومه إلى مكة وطواف القدوم، ثم السعي وهو سعي الحج بالنسبة للقارن والمفرد، وبالنسبة للمتمتع كما قلنا قد أدى عمرة التمتع بقي عليه أعمال الحج. أيضا بالنسبة للقارن المفرد فهو باق على إحرامه، يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يأتي هذا اليوم الذي سيتكلم المؤلف عنه الآن. أما المتمتع أو القادم إلى مكة في هذا اليوم، وهو قال وهو أي يوم؟ يقول المؤلف وإذا كان يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأيام الحج هذه العلماء ذكروا لها أسماء، ذكروا لها ماذا؟ أسماء بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قبل الثامن من ذي الحجة يعني السابع من ذي الحجة ليس له اسم، والسادس إلى آخره ليس له اسم يعني يعرف به، لأنه لا يوجد فيه أعمال تشرع من أعمال الحج سواء كانت من السنن أو الواجبات أو الأركان. أما اليوم الثامن من ذي الحجة فهو الذي يعرف بيوم التروية، سمي بيوم التروية لأنه تبدأ أعمال الحج في هذا اليوم التي تتعلق بالانتقال إلى الدخول في مشاعر الحج. يقول المؤلف إذا كان يوم التروية سمي يوم التروية بيوم التروية لأن الناس في ذاك الزمان الحجيج، الحجاج في ذاك الزمان يروون قربهم بالماء ويستعدون للشروع بأعمال الحج والتنقل في المشاعر. فيوم التروية هو اليوم الذي يروي فيه الحجاج الماء ويذهبون إلى منى، ومنى جزء من حدود الحرم، فيذهبون إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة خرج من الأبطح وكان في الأبطح. الأبطح هو الوادي الذي يكون قريب من الحرم، من يعني سكن مكة سابقا كان الأبطح فاضي، يعني كان الأبطح سابقا عبارة عن وادي ليس فيه شيء إلا شجر قليل وأرض بطحاء، فسمي الأبطح بطحاء مكة، وهو الوادي الفسيح الذي ينزله من يأتي إلى مكة ليس من أهلها، يريد أن يكون قريب من بيوت مكة وقريب من الحرم فينزلون بالأبطح. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الأبطح وبنى له خيمة في الأبطح وجلس فيها 3-4 أيام، في اليوم الرابع الذي هو كان يوم التروية في ضحى ذاك اليوم في ضحاه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، ومنى هي التي تكون فيها الأعمال التالية بعد ذلك من رمي الجمار، والنحر يكون في منى أيضا، نحرتها هنا ومنى كلها ما نحر، وفيها المبيت هي ليالي التشريق، ففيها أعمال تتعلق بها. لكن في هذا اليوم اليوم الثامن الأعمال التي تتعلق في منى يوم التروية هي كلها من سنن الحج وليس من واجبات الحج، سنن الحج وليس واجبات الحج، فهي من السنن. ما هي سنن هذا اليوم؟ فإذا كان يوم الثامن من التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وضربت له فيها أيضا قبة أي خيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى يوم التروية، والأعمال التي تكون فيه كما قلنا هي السنن وليس واجبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى منى يوم الثامن ووضعت له قبة خيمة ونزل بها عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه خرج من الأبطح في ضحى هذا اليوم يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية وعلى دابته، فنزل منى قبل صلاة الظهر ثم صلى فيها الظهر قصرا دون جمع، وجلس فيها وصلى فيها العصر أيضا في وقتها قصرا دون جمع، وصلى فيها المغرب وصلى فيها العشاء أيضا قصرا دون جمع، وبات فيها ثم لما أصبح الصباح صلى فيها الفجر. صلى فيها الفجر في أي يوم؟ يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. إذن يوم الثامن يسمى يوم التروية، يوم التاسع يسمى يوم عرفة. في يوم عرفات يوم التاسع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في منى، في ضحى هذا اليوم أيضا بعد أن صلى الفجر جلس فيها، وفي الضحى خرج إلى عرفات. هنا يقول المؤلف وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. هنا من كان حلالا أي من كان متمتعا وتحلل بالعمرة، أو كان من أهل مكة، وتعلمون أن أهل مكة لا يحرمون إلا بالحج فقط، أما العمرة فلا يعتمرون، فأهل مكة في يوم الثامن يحرمون بالحج، وكذلك المتمتع الذي انتهى من عمرته وتحلل منها فإنه في اليوم الثاني يلبس من جديد ماذا؟ لباس الإحرام الرداء والإزار، ويحرم بالحج، فيقول لبيك اللهم حجا كما قال في الميقات لبيك اللهم حجا، قال في الميقات لبيك اللهم عمرة، تمتع بها الحج في يوم الثامن وهو في سكنه، مثل اليوم الحملات تكون في العزيزية أو في منى أو في باقي النسيم إلى آخره، أي مكان يكون فيه الحملة فيحرم، ولا يلزم أن يذهب إلى أحرم من مكة، لا يلزم أنه يعني يذهب إلى الحرم، فيذكر بعض الفقهاء أنه يذهب إلى الحرم فيحرم بالحج من عند المسجد الحرام، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الأبطح ومعه نساؤه، ونساؤه أحرمنا من الأبطح ولم يذهبنا إلى الحرم ليحرمنا بالحج من الحرم، وإنما أحرمنا من مكانه فخرج بهن إلى منى. إذن يحرم الحاج المتمتع ومن لم يكن على إحرامه فيحرم، من أهل مكة ومن غيرهم فيحرمون في هذا اليوم. فمن كان حلالا أي كان متحللا من عمرة أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات. طبعا لا يخرج إلى جبل عرفات، المؤلف هنا اختصر لنا كثيرا، وإنما كما قلنا في يوم التروية يذهب إلى منى فيجلس في منى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا جلس في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية في منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، كل ذلك قصرا دون جمع، قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك في اليوم التاسع خرج إلى عرفات، قال وخرج إلى جبل عرفات في اليوم التاسع اليوم التاسع يخرج ماذا؟ إلى عرفات. في ضحى اليوم التاسع يخرج من منى إلى عرفات. طبعا ما الذي يفعله في منى غير الصلاة اليوم الثامن يوم التروية؟ لما كان الحاج قد أحرم بالحج في هذا اليوم فإنه يكثر من التلبية، كما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم وهم في منى بالتلبية، وكان عمر رضي الله عنه يجلس في خيمته ويلبي ويسمع كل من أهل من كان فيه في منى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. ثم في ضحى يوم عرفات يوم التاسع خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من منى إلى عرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، عرفات تبعد عن حدود الحرم، تبعد عن منى تقريبا 5 كيلو. في هذه الممشى حتى وصلوا إلى عرفات كانوا ماذا؟ يلبون ويكبرون، كما جاء عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن الملبي ومن المكبر. حتى وصلنا إلى عند نمرة، ونمرة الذي فيه اليوم مسجد النمرة، نمرة على حدود عرفات، نمرة على حدود عرفات. فالمسجد المبني اليوم جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل الزوال، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر، فنزل في نمرة ووضعت له قبة. فلما زالت الشمس أي دخل وقت صلاة الظهر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع الظهر والعصر قصرا وجمعا، وخطب بالصحابة رضي الله عنهم، ولما انتهى من خطبته دخل داخل عرفات. إذن أعمال عرفات تبدأ ماذا؟ بعد الزوال، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر. فاليوم أيضا بعض الحجاج يذهب إلى عرفات يعني في الضحى ويدخلها في الضحى، وبعضهم قبلها بليلة، لا حرج في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدخول إلى عرفات بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، فدخل وهو على دابته حتى وقف على جبل عرفات، ولم يصعد في أعلى الجبل وإنما كان على طرف الجبل وهو على دابته يدعو حتى غابت الشمس. يقول المؤلف: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، أذان واحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن من مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقاموا لصلاة الظهر فصلى ركعتين، ثم أقاموا لصلاة العصر فصلى ركعتين. ثم قال المصنف: ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخاطب بالناس دخل عرفات كما قال المؤلف، ثم يروح أي يدخل إلى ويصير في داخل عرفات إلى الموقف، أي في حدود عرفات. وعرفات أيضا لها حدود، وهذه الحدود معلومة ولا زالت عليها علامات، وأنتم ترون اليوم في الحج لمن حج منكم يرى العلامات الصفراء التي توضع في حدود عرفات، فلا ينبغي الوقوف خارج هذه الحدود، ويجب الوقوف داخل هذه الحدود. وعرفات كلها موقف، ليس فقط ماذا؟ الجبل الذي يقف عليه الناس، جبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفات. هذا الجبل بعض الناس يتكلف الذهاب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الذهاب إليه، لكنه لما كان في نمرة دخل فصار على طرف الجبل. إلا بطن عرنة، بطن عرنة هو وادي يحد، هذا بطن عرنة وادي يحد عرفات، ففي أعلاه تدخل في عرفة وفي أدناه في بطنه خارج عرفات. وكما قلنا اليوم هذه كلها حدود قد حدت العلامات كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والبزار والبيهقي وغيرهم، هو حديث حسن، هذا يثبت أن عرنة ليست من العرفات، وإنما عرفات هي فوق عرنة. وهو الوادي الذي ذكرنا. ثم قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة. وقلنا هذا الأمر يعني إذا كان فيه تكلفا فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم، وإذا وافق أنه دخل من تلك الجهة فلا حرج أن يقف عند ذلك. ثم قال ويجعل جبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. طبعا مما لم ننبه إليه أيضا وفاتنا أنه من كان حلالا أحرم، الإحرام هنا أن يفعل كما فعل عند إحرامه في أول مرة لمن كان قد تحلل. أما بالنسبة كما قلنا للقارن والمفرد فهو على إحرامه لم يتحلل، لكن الذين تحللوا قبل الإحرام من جديد في اليوم الثامن من ذي الحجة يتجهز بالاغتسال والتنظف ويأخذ الشعر الزائد ويغتسل ويتنظف ويطيب بدنه بالطيب على شعر رأسه أو لحيته، ثم يلبس لباس الإحرام ثم يقول لبيك اللهم حجا ويلبس إحرامه وينطلق كما ذكرنا في أعمال يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وبعد ذلك عرفات ويستمر كما ذكر المؤلف. قال المؤلف ويجعل جبل المشاة بين يديه. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل جبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. هذه الأمور يعني لا يلزم أن يكون راكبا. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دابته وأنه دعا وهو على الدابة، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم فرصة الوقت والدعاء ولم ينزل لحرصه على أن يغتنم هذا الوقت بالدعاء. فمن نزل أو ركب فإنه هذا اليوم يوم دعاء خير يوم طلعت عليه الشمس، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء، كان يكثر من الدعاء سواء راكبا أو نازلا. فالمؤلف هنا ذكر صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا أن يكون راكبا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا، فإن شاء أن يدعو راكبا أو نازلا، المقصد أنه سواء كان في خيمته في مقره في حملته في على السيارات يدعو طالما أنه دخل عرفات وفي تلك اللحظات بعد الزوال فإنه يستغل وقته كله بالدعاء. قال ويجعل جبل المشاة بين يديه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بناقته وأصبح الطريق الذي يمشي عليه الدواب والناس بين يديه، هذا يعني في 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 عرفات، والآن عرفات ما شاء الله كلها شوارع وطرق. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه بيده الخير لم تأتي في الرواية الصحيحة، إنما في الرواية الصحيحة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو لا له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. إذن يجب عليه أن يبقى إلى ماذا؟ غروب الشمس. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. من المسائل التي في المذهب يرون أنه وجوب البقاء من دخل عرفة في نهار بعد الزوال، دخل عرفة يرون وجوب البقاء فيها إلى الليل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يرى أن هذا سنة وليس بواجب. فمن يرى أنه واجب يوجب عليه البقاء إلى الليل، فلو خرج من عرفات قبل دخول الليل أي قبل دخول وقت المغرب فإنه يرون عليه دم، من يرى أنها واجب. ومن يرى أنه يكفي جزء من النهار فلو خرج فإنه قبل مغيب الشمس فإنه لا يلزم شيء لأنه سنة، والأفضل طبعا عندهم أن يبقى، لكن لو خرج لا شيء عليه. إذن هي مسألة خلافية بين العلماء، والبقاء إلى الليل هو أحوط لدين الإنسان وأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحنابلة يرونها واجبة، ويرون أنه من خرج قبل النهار، قبل عفوا دخول قبل غروب الشمس، أي قبل دخول الليل وهو غروب الشمس أوله، فإنه يجب عليه الدم. ثم قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، يعني بعد مغيب الشمس قال إلى غروب الشمس ثم يدفع، أي بعد غروب الشمس يدفع، أي يخرج من عرفات ويسير إلى مزدلفة، ثم يدفع مع الإمام، أي يخرج من عرفات متجها إلى مزدلفة عن طريق المئزمين. لا يلزم عن طريق المئزمين، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الزحام في الطرق الأخرى، خرج منها المئزمين، والمئزمين هما جبلان متقابلان يراهما الخارج من عرفات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووافق هذا الطريق، فمن أي طريق خرج لا حرج، وعليه السكينة والوقار. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تندفع بسرعة قال أيها الناس عليكم السكينة، أيها الناس الله السكينة السكينة، فمسك ناقته عليه الصلاة والسلام حتى لا يتزاحم الناس ويمشي الناس بسهولة ولا يتدافعون يؤذون بعضهم بعضا، فكان يوصيهم أيها الناس عليكم السكينة، يعني الجميع إن شاء الله سيبلغ مراده لكن عليكم السكينة، ويكون ملبيا. أيضا التلبية كما قلنا من منى إلى عرفات، ثم يبدأ بعد أن يدخل عرفات يشتغل بالذكر والدعاء، فإذا انتهى وغابت الشمس ينطلق إلى مزدلفة، أيضا يعود مرة أخرى إلى التلبية، لبيك اللهم لبيك والتكبير، فمن الملبي يقول جابر ومن المكبر حتى وصلوا إلى مزدلفة. قال فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. إذن في يجمع جمع ماذا؟ إن وصل مبكرا جمع جمع تقديم، يعني في وقت المغرب إذا خرج من بعد مغيب الشمس من عرفات ووصل مزدلفة وهو لازال في المغرب يجمع جمع تقديم، وإذا وصل بعد العشاء يجمع جمع تأخير، ووقت المغرب والعشاء يصبح واحد طبعا، لكن نحن نبين ونوضح أنه بمعنى أن صلاة المغرب والعشاء لا يصليها في الطريق، يصليها متى وصل، لما جاء عن أسامة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول يا رسول الصلاة الصلاة وهم في طريقهم إلى مزدلفة وقبل أن يصلوا إليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامنا، الصلاة أمامنا، يعني متى ما وصلنا نصلي، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء. إذن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. قال فإذا وصلوا مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يعني قبل أن ينام قبل أن ينزل الرحال يبدأ بالصلاة أولا يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج وليس من أركانه، وهذا عليه جماهير العلماء وهو الصحيح أنه من واجبات الحج وليس من أركانه، وهذا الواجب يجزئ فيه البقاء نصف الليل، البقاء ماذا من أول ليل إلى نصفه أو من نصفه إلى الفجر، كما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه بعد منتصف الليل أن يخرجن إلى منى فيرمين الجمرة وينزلن مكة، فرخص لهن عليه الصلاة والسلام، فترخيصه لهن بالخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل دليل أولا على أنه واجب وليس بركن، الثاني على جواز خروج الضعفة، أذن لنسائه وضعفتهم أو الضعفة من أهل بيت الخروج، فإذا يرخص للضعفة الخروج بعد منتصف الليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشداء والأقياء جالسوا وباتوا في تلك الليلة إلى أن صلوا الفجر في مزدلفة، صلوا الفجر بغلس، وصلاة الفجر أول وقتها يسمى الغلس وآخر وقتها يسمى الإسفار، والغلس الظلمة التامة والإسفار أن يكون فيها نور وهو آخر وقت الفجر. لكن هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقتها، قال ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. المشعر الحرام هو جبل صغير في مزدلفة، وسميت مزدلفة كلها المشعر الحرام نسبة إلى هذا الجبل، وإلا فمزدلفة كلها موضع مبيت، ومزدلفة حدودها هي بجوار منى، يعني الذي يخرج من منى يدخل مزدلفة مباشرة ما بينهم شيء، لذلك مزدلفة تعتبر جزء ماذا؟ جزء من حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مزدلفة نزل بجوار أو بقرب المشعر الحرام، فلما صلى الفجر صعد عليه وتوجه القبلة ودعا. فمن بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر دعا إلى أن أسفرت، إلى أن أسفرت أي قبل الشروق، أي إلى آخر وقت صلاة الفجر. قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما قلنا الدعاء في أي مكان، لكن هذه صفة أو حج النبي عليه الصلاة والسلام يعني حصل أن وافق أنه كان عند مشعر الحرام، وإلا فيدعو إنسان بأي مكان في مزدلفة. ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه، يعني مشعر الحرام والوقوف المزدلفة، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند مزدلفة، الآيتين. وذكر الله المقصود إذن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ أنه صلى المغرب عشاء وبات، ثم استيقظ الفجر فصلى فيها الفجر ودعا، هذا المقصود بذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. إلى أن يسفر، إلى أن يسفر، كما قلنا الإسفار هو آخر وقت الفجر وليس طلوع الفجر، طلوع الصبح أي طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. إذن الإسفار هو آخر وقت الفجر، فمن صلى الفجر في وقت الإسفار فقد صلىها في وقتها. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة متى؟ قبل طلوع الشمس، يعني قبل الشروق، يعني آخر وقت الفجر، يعني إذا صلى في أول الوقت ودعا وخرج في آخر الوقت. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا، هذه نأخذها في الفقرة التالية. قال المؤلف رحمه الله فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو الوادي الذي يكون بين مزدلفة ومنى، وهذا الوادي يعني الذي يأتي إلى مزدلفة يجد أنه في مكان مرتفع، مزدلفة مرتفعة، مزدلفة مرتفعة، ومنى أنزل منها أهبط منها، فالذي يخرج من مزدلفة يريد منى ينزل نزول، يعني الآن ممكن في جسور ما تشعر، لكن تذكروا هذا الأمر إذا ذهبتم من الحج بإذن الله وكنتم في مزدلفة، والتفتوا سترون إضاءات وأنوار منى تحتكم. فالخارج من مزدلفة سيمر على هذا الوادي ويدخل منى، فسمي محسر لما؟ لأن فيه نزول، فإذا نزلت ترفع ماذا؟ إزارك، تخشى على نفسك السقوط فترفع إزارك، فسمي محسرا لأن الناس تحسر بأن الناس تحسر ثيابها، فإذا سمي محسر لأن الناس ماذا تحسر عن نفسها ماذا ثيابها حتى لا تسقط عليها وتدوس على ثيابها. يقول فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، يعني الوادي والذي يمشي به سيسرع حتى يأتي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من كما قلنا في فجر هذا اليوم قبل طلوع الشمس من مزدلفة واتجه إلى منى، وأسرع قليلا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى محسر حتى صعد ودخل منى حتى يأتي منى. فإذا أتى منى فيبتدئ بجمرة العقبة. هنا اليوم العاشر، هذا اليوم يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الأضحى، يسمى يوم الأضحى. إذن يوم الثامن يوم التربية، يوم التاسع يوم عرفات، اليوم العاشر يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى، يسمى يوم النحر. لما يوم النحر؟ لأن فيه أعمال الحج، ومن أشهر أعمال الحج أو أعمال يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، أشهر الأعمال فيه النحر. طبعا فيه بقية أعمال يوم النحر وهي أربعة أعمال سيذكرها المؤلف، وابتدأ المؤلف بذكر أول عمل من أعمال يوم النحر أو يوم الأضحى، وهو رمي جمرة العقبة، العقبة التي هي الجمرة الكبرى، تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. لما؟ لأن الكبرى آخر شيء كبير، حوضها كبير، ولأن العقبة، لأن جبل العقبة جبل كبير الذي بينها وبين مكة، هذا الجبل عقبة بينها وبين مكة، يعني من يريد مكة وهو في ميناء لا يستطيع أن يتجاوز هذا الجبل، لازم يمر إما بجانبه من هنا أو هنا، فسمي جبل العقبة لأنه حاجز بينك وبين الوصول إلى مكة من جهته، فسمي العقبة. وهذه الجمرة لما كانت بجواره سميت ماذا؟ لاصقة به، سميت جمرة العقبة. فالحاج في هذا اليوم يرمي فقط سبع حصيات، فقط ماذا؟ سبع حصيات يرميها في الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. قال المصنف فيبتدئ بجمرة العقبة كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رديفه الفضل بن عباس وأسامة، وكان ابن عباس أيضا في الدابة الأخرى وابن عمر وغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي الحصى، فأتوا به حصى كبير فقال لا إياكم الغلو، أتوني بحصى كحصى الخلف الصغير، فقال صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فرموا، هذه الصغيرة فرموا وإياكم الغلو، يعني ما يحتاج أنكم ترمون بشيء كبير، لا هذه الحصى حصيات الصغيرة، وأخذها من منى عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع أن تجمع أيضا في مزدلفة. قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، فيكبر مع كل حصاة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الله أكبر ويرميه، والله أكبر ويرمي، هكذا حتى رمى سبع جمرات لا يدعو بعدهن، فقط يرمي سبع حصيات يكبر معها. قال ويكبر مع كل صلاة مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي، يعني يرمي بشدة، يرفع يديه في الرمي أي يرمي بشدة، ويقطع التلبية بابتدارا، هنا تنتهي التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخرها التي كان يلبي بها منذ إحرامه، تنتهي عند هذا الموضع الذي هو أول أعمال يوم النحر حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ماذا؟ بالرمي. قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يستبطن الوادي ويستقبل القبلة، أي يعني إذا أردت أن ترمي الجمرة الكبرى فإنك تأتي من بطن الوادي وتستقبل القبلة، فتصبح وجهك على القبلة والجمرة بينك وبين القبلة، فيستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يعني بعد أن يرمي لا يقف عندها. طبعا الآن والله الحمد كلكم يعرف ويرى أن موضع رمي الجمار تم تحسينه وتعديله وتوسعته وبناء الأدوار حوله، والجهة القبلة واضحة بينا، لكنهم لما وضعوا الطرق وضعوها بطريقة أسهل على الناس، وهي أنك تكون القبلة على يدك الشمال ورمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى الكبرى على يدك اليمنى كما هو حاصل اليوم، وهذا أسهل كما ذكر أيضا في الأزمنة التي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كثرت الناس وأصبح الرمي بهذا الطريق أيسر. قال ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها بعد الرمي، ثم ينحر هديه. الفعل الثاني من أعمال يوم النحر بعد رمي الجمرة ينحر هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه، وفي ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، ثم يحلق رأسه هنا أو يقصره. النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم المحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين في الرابعة. فالأفضل الحلق أفضل من التقصير وإن كان التقصير جائزا. فعند ذلك تحلل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل الأول بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، تحلل تحلل أول. أما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لكنه من أعمال هذا اليوم، من أعمال هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل أولا في منى هذه الأعمال الثلاثة، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام وتحلل، فبعد أن تحلل اغتسل ولبس ثيابه ونزله كما سنذكر الآن. القصد هنا أن هذا الترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم جاءه أصحابه، فبعضهم رتب كما يرتب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، وبعضهم لا، بدأ بالطواف وبعضهم بدأ بالحلق وبعضهم بدأ بالرمي، فلم يرتبوا هذه الأعمال كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أنه ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر من أعمال هذا اليوم، يعني قدموا الرمي على الحلق، قدموا الحلق على الرمي، أو قدموا الذبح على الرمي، إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء في ذاك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن التركيب مستحب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الترتيب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أمر مسنون ومستحب وليس بواجب، ومن خالف هذا الترتيب فحجه صحيح ولا حرج عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأول. هذا هو ماذا تحلله، لبح له كل شيء، يعني لبس المخيط ووضع الطيب والاغتسال إلى آخره، إلا النساء، يعني لا يجوز له وطئ النساء، يعني الجماع لا يجوز. قال ثم يفيض إلى مكة. فعائشة رضي الله عنها تقول فبعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمى الجمرة ونحر هديه عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها فحلق رأسه فتحلل فطيبته، فاغتسل ولبس لباسه، تقول فطيبته في ذاك اليوم قبل أن ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة، تقول طيبته عند إحرامه وطيبته يوم حله، ساعة حله، أي في منى بعد أن تحلل عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة، وهذا دليل على أنه يباح له الطيب بعد التحلل الأول. والتحلل الأول كما قلنا يحصل بأمرين من ثلاثة: رمي الجمرة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، هذه والسعي لمن لم يسعى أو كان متمتعا. فهذه الثلاث: رمي الجمرة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، إذا فعل منها أمران تحلل التحلل الأول، وإذا فعلها كلها تحلل التحلل التام والكامل. يقول ثم يقول المؤلف ثم قد حلل كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، أي يذهب لأجل طواف الإفاضة، فيطوف للزيارة. طواف الإفاضة وهو طواف الذي به تمام الحج، طواف الإفاضة يسمى أيضا عند الفقهاء طواف الزيارة، سمي طواف الزيارة لأنه يعود بعد أن طافه طواف القدوم يزوره مرة أخرى، فيسمي طواف الزيارة لأنه يعود مرة أخرى للطواف حوله بعد طواف القدوم، فسمي طواف الزيارة، وهو الذي يعرف طواف الإفاضة كما ذكره الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي طوفوا طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي به تمام ماذا؟ تمام الحج، أي خلاص أصبح بعد ذلك تم له ماذا؟ تم له الحج، وكمل له أعمال يوم النحر لمن كان قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفردا، وسبق له طواف القدوم كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى بعد طواف القدوم وهو سعي الحج. فهنا القارن والمفرد ليس عليه سعي آخر لأنه طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ففي يوم النحر لا يسعى مرة أخرى، بالنسبة للقارن والمفرد لا يسعى مرة أخرى، فيكفي طواف الإفاضة، وبذلك يكون قد تحلل التحلل التام وتم حجه وأبيح له حتى الجماع، حتى ماذا؟ حتى الجماع، تحلل التحلل الثاني. أما القارن فإن أما المتمتع عفوا فإنه يلزمه بعد طواف الإفاضة أن يسعى سعي الحج، فالمتمتع عليه سعيان، سعي مع العمرة، سعي مع طواف الإفاضة، فإذا سعى بعد طواف الإفاضة المتمتع يكون قد تم حجه وأبيح له حتى النساء. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا كما ذكرنا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. نعم، ربما حج مفردا ونوى الحج فدخل في عرفات مباشرة ولم يطف طواف القدوم، فهذا مع طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. أو كان قارنا وطاف طواف القدوم ولم يسعى سعي الحج، أو لم يطف طواف القدوم وجاء قارنا لكنه متأخر فأدخل العمرة مع الحج ولم يطف طواف القدوم وذهب مباشرة إلى عرفات أو إلى منى، ثم وقف بعرفات وبات في مزدلفة ورمى جمرة العقبة ونحر وحل وقصر أو حلق وتحلت حل أول، ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ويسعى لأنه لم يسعى قبل ذلك، فيسعى كما قال المؤلف، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ممن كان مفردا أو قارنا، ثم قد حل من كل شيء أي تحلل وأبيح له كل شيء وتم له التحلل الثاني. ثم قال المؤلف ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. والنبي عليه الصلاة والسلام في صفة طواف الإفاضة أنه لما طاف عليه الصلاة والسلام وانتهى من طواف الإفاضة، طبعا طواف الإفاضة يفعل كما فعل في طواف القدوم وطواف العمرة، وهو أن يكون على طهارة وأن يبتدأ الطواف من الحجر الأسود وأن يطوفه سبعة أشواط. وطبعا هذا الطواف طافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني على ملابسه وليس على لباس الإحرام كما عرفنا. ومن قدم طواف الإفاضة على رمي الجمار وعلى الحلق والتقصير فأنه يطوف طواف الإفاضة وهو ماذا؟ عليه رداءه وإزارة، فيفعل كما فعل في طواف العمرة وهو أو طواف القدوم وهو أن يطوف سبعة أشواط، يبتدأ من الحجر الأسود وينتهي من الشوط السابع، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم بعد الانتهاء من الصلاة خلف مقام إبراهيم وهو على طهارته يكون طبعا في ذلك، بعد أن ينتهي من الصلاة ركعتين يشرب من ماء زمزم، يتضلع من ماء زمزم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وصلى ركعتين خلف المقام ذهب إلى موضع بئر زمزم فشرب منه، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. وهنا قول المؤلف يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب أي لما يكون في قلبه من رغبة في أمر ما، فماء زمزم لما شرب له قال العلماء أي أن الإنسان يشرب ويريد بشربه هذا العافية مثلا فإنه لما شرب له، يريد العلم فإنه لما شرب له، يريد الصحة، يريد البركة، يريد الصلاح والخير، ماء زمزم لما شرب له، يريد ذهاب ما أصابه من الهم والغم والأمراض إلى آخره، فماء زمزم لما شرب له. أما الدعاء يقول مالف يتضلع منه، ما معنى يتضلع؟ التضلع هو أن يشرب منه حتى يرتوي وينتفخ بطنه فيصل كرشه تصل إلى أضلاعه، يعني لما ينتفخ البطن يصل إلى الأضلاع، فسمي هذا التضلع لأن البطن ينتفخ حتى يصل إلى أضلاع يعني إلى القفص الصدري، فهذه الأضلاع القفص الصدري إذا انتفخ بطنك انتفخت كرشك وصلت إلى هذه الأضلاع فسمي هذا تضلع. فالماء زمزم ماء مبارك فيستحب الاكثر منه، اما غير ماء زمزم فانسان يشرب ماذا؟ ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، الا ماء زمزم فيشرب حتى يتضلع اي حتى يرتوي مره لانه ماء مبارك كما جاء في مسلم قال ماء زمزم مما شرب له. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك من اكتفى به فإنه يكفيه عن الطعام، ومن اكتفى به فإنه يكفيه عن الأدوية، فهو طعام طعم وشفاء سقم. أما أن تترفض بالدعاء عند شربه فبعض العلماء يقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال الأمر سيان ومباح والأمر فيه واسع، لكن القصد من قوله ماء زمزم لما شرب له أي فيما ينويه الإنسان، ما يحتاج أن يتلفظ، أن يتلفظ به. وبذلك ننتهي من هذا الباب. أما الباب الآخر فإن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول، حكم من خرج من عرفات أو نفر من عرفات واتجه مباشرة إلى ميناء، أي ترك المبيت في مزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب، وسيأتينا أن من ترك واجبا بالحج وجب عليه دم، وجب عليه دم. فالجواب على هذا السؤال أنه إذا اتجه مباشرة إلى ميناء فعليه دم لأنه ترك واجبا. السؤال الثاني يقول: متى أدرك الوقوف بعرفة؟ يدرك الوقوف بعرفة من وقف بعرفة من بعد الزوال يوم عرفة إلى قبيل فجر يوم النحر. فمن وقف في نهار عرفات من بعد الزوال إلى مغيب الشمس، أو فاته الوقوف بالنهار ووقف بالليل ولو جزءا قليلا حتى ولو قبل أذان الفجر من يوم النحر، صح وقوفه بعرفة. السؤال الثالث يقول: هل مجرد المرور على مزدلفة وخروج منها يعتبر تحقق فيه معنى المبيت؟ لا، مجرد المرور لا يتحقق فيه معنى المبيت. المبيت أن تبات نصف الليل الأول، يعني من بعد المغرب إلى نصف الليل، أو أن تدرك نصف الليل إلى الفجر، أو بمقدار ذلك من الليل عموما، فهذا هو المقدار الواجب الذي يجزئ في المبيت المزدلفة. أما مجرد المرور فهذا لا يجزئ. بالنسبة للسؤال عن شبهات حول ماء زمزم، أنها بعض الناس أصيب بأمراض كالسرطان وغيره، ذهب وشرب ماء زمزم ولم يتحقق له الشفاء، فالشفاء من كل داء يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول بذل الأسباب الشرعية، الأمر الثاني موافقة السبب الشرعي للقدر، قدر الله عز وجل. وربما إنسان يشرب من ماء زمزم ولا يتحصل له الشفاء، فليس العيب في ماء زمزم، ولكن العيب أو ولكن الأمر يرجع إلى قدر الله عز وجل على هذا الإنسان أنه لا ينتفع بماء زمزم. فالمانع إذن هو ما يقدره الله عز وجل من أمور أخرى ومن أسباب أخرى. ربما أن ماء زمزم بالنسبة لهذا الإنسان لا ينتفع به على الوجه الذي يحصل لغيره، فربما يشربه مريض ينتفع به، وربما يشربه مريض آخر في نفس المرض لا ينتفع به، لأن هذا الأسباب تحققت فيه، هذه الأسباب لم تتحقق فيه. مثل أي دواء آخر يشربه هذا ويسلم، يشربه هذا ولا يتحقق. لما؟ لأن الله قدر على هذا المرض وأنه سيموت بهذا المرض. فإذا ذاك يقول الله عز وجل: وإذا مرضت، عن إبراهيم أنه يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. فالزمزم سبب من الأسباب، فإذا بذل السبب ينتظر توفيق الله عز وجل، فإما أن يحصل له أو لا يحصل له. لكن زمزم بذاته مبارك وشفاء بإذن الله تعالى.